بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الزكاة من صحيحه في باب وجوب الزكاة، حديث الرابع، قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد بن زيد، حجاج هو ابن منهال، حماد بن زيد أبو إسماعيل، حماد بن زيد ابن درهم، قال حدثنا أبو جمرة واسمه نصر بن عمران، قال سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول قدم وفد عبد القيس على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن هذا الحي من ربيعة قد حالت بيننا وبينك كفار مضر ولسنا نخلص إليك إلا في الشهر الحرام، فمرنا بشيء نأخذه عنك وندعو إليه من وراءنا. قال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله وشهادة أن لا إله إلا الله وعقد بيده هكذا، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم، وأنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت. وقال سليمان وأبو النعمان عن حماد: الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله، أي بدون الواو على البدلية. هذا حديث عبد الله بن عباس في قصة وفد عبد القيس، قد تقدم الكلام عليه في كتاب العلم وفي كتاب الصلاة. وقوله قدم وفد عبد القيس على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن هذا الحي من ربيعة، هذا الحي من ربيعة، عبد القيس من ربيعة، وكانوا يسكنون نجدا وما وراءه من بلاد البحرين، قد حالت بيننا وبينك كفار مضر، وكانوا يسكنون تهامة، ولسنا نخلص إليك إلا في الشهر الحرام، لأن العرب اتفقت على تعظيم الأشهر الحرم وأنها أشهر لا قتال فيها، فكانت هناك ثأرات وحروب بين ربيعة ومضر، فإذا جاءت الأشهر الحرم نصلوا على سنة وتركوا الحروب إغارة وقتلا، فإذا انصرفت وانسلخت الأشهر الحرم عادوا إلى ما كانوا عليه. وهذا يبين ما كان عليه العرب قبل الإسلام، فالعرب قبل الإسلام كانوا في جاهلية وجهلاء وفي تناحر وتمزق، وقد امتن الله عز وجل على أهل الإيمان من الأوس والخزرج وغيرهم فقال واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. متى حصل منهم هذا الاجتماع؟ عند أن اعتصموا، فاعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، لأن كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تدعو إلى الاعتصام بهما. فإذا اعتصم المسلمون بكتاب ربهم وبسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم صدروا عن رأي واحد هو رأي الشريعة، وتركوا آراءهم وأهواءهم واستحساناتهم، فاجتمع أمرهم. وإنما كانوا متفرقين حين لم يكن لهم قائد يقودهم، لم يكن لهم كتاب وإمام يمشون ويمضون بعده، فكانت القبائل على أهوائها وأعرافها وأسلافها، فتناحرت وتقاتلت وكانوا في ضلال مبين. وقوله فمرنا بشيء نأخذه عنك وندعو إليه من وراءنا، وهذا فيه أن المسلم يتعلم العلم لأمرين: الأمر الأول أن يرفع الجهل عن نفسه، فمرنا بأمر نأخذه عنك ننتفع به، نرفع عن أنفسنا الجهل ونعبد الله على نور وبصيرة، هذا الأول. الثاني أن يسعى إلى أن يرفع الجهل عن غيره من المسلمين من ذوي قرابته ومن وراءهم، ولهذا قالوا وندعو إليه من وراءنا. فطالب العلم إنما يتعلم لينتفع أولا بعلمه، ثم يدعو الناس إلى هذا العلم الذي انتفع به. وهذه أعظم وظيفة، أعظم وظيفة. قال الله عز وجل ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فإذا قيل لك ما هو الدليل على أن الطالب للعلم يطلبه لينفع نفسه وغيره، فاذكر له في ضمن ما تذكر هذا الحديث: نأخذه عنك وندعو إليه من وراءنا. وهكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لمالك ابن الحويرث الذي روى عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث صلوا كما رأيتموني أصلي، قال فلما رأى أنا قد اشتقنا إلى أهلنا قال انطلقوا فكونوا فيهم وعلموهم، أي مما علمتم، وصلوا كما رأيتموني أصلي، معنى انتفعوا أنتم في أنفسكم فصلوا كما رأيتموني أصلي، وعلموا أهاليكم. ولهذا كان أحق من ينتفع بعلمك هم أهل بيتك، هم أهل بيتك. وهكذا عشيرتك وقومك، وأنذر عشيرتك الأقربين. فقال لهم عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على حرص من هؤلاء الوفد، فإنهم يعرفون أنهم منقطعون لأنهم وفد يبقون أياما ويرجعون إلى قومهم وينقطعون. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم ما ينتفعون به في تلك الفترة، وهذا يستفيد منه الشخص إذا رأى من نفسه أنه سينقطع عن العلم والخير أن يرتب لنفسه ما ينتفع به في فترة انقطاعه. فقال عليه الصلاة والسلام: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. وكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يقلل للناس ما يأمرهم به أو ينهاهم عنه ليحفظوا عنه، وأن يذكر لهم الأهم فالذي يليه، وأن يخاطب كل شخص بما يراه مناسبا له ويراه أحوج إليه. فقال: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. آمركم بالإيمان بالله، الإيمان بالله، العقيدة الصحيحة، وشهادة أن لا إله إلا الله، التوحيد الصحيح. وفي الرواية الأخرى: أتدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة، إلى آخر ما ذكر في الحديث. فسر الإيمان بأركان الإسلام، وهذا يؤيد قول من قال من أهل العلم إنه إذا اجتمع الإيمان أو إذا انفرد الإيمان دخل فيه ما يتعلق بالإسلام والعكس. وقوله في هذه الرواية: الإيمان بالله وشهادة أن لا إله إلا الله، هكذا بالعطف. ونبه البخاري رحمه الله أن بعضهم رواها على البدلية: الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله، وهي الرواية التي تقدمت معنا في كتاب العلم في الصلاة، أن المقصود بذلك تفسير الإيمان بأركان الإسلام، وهذا هو أهم ما يحتاجه المسلم: العقيدة الصحيحة والتوحيد. ثم بعد ذلك الصلاة، قال: وإقام الصلاة. قوله: عقد بيده هكذا، لعله يعد هذه الأربع حين عقد بيده يعدها. وقوله: وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، قرنت الزكاة بالصلاة في القرآن والسنة، وهذا هو الشاهد، أن الزكاة مأمور بها، مفروضة واجبة، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. إذن الأربع هي الشهادة والصلاة والزكاة وتأدية خمس المغنم. قوله: أن تؤدوا خمس ما غنمتم، هذا مضمن الإذن بقتال من يليهم من الكفار، وأنهم إن قاتلوا الكفار الذين يلونهم فغنموا، فالخمس يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وأنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت. وهذه الأربعة هي أوعية وظروف كانت توضع فيها، يوضع فيها الشراب من نبيذ ونحوه، فنهاهم عن أن ينتبذوا في الدباء. والدباء القرع، القرع الذي هو معروف عند الناس ولا يزال في القرى يضعون فيه اللبن الرائث ثم يخضونه ويستخرجون الزبدة على جهة والحقين على جهة. هذه الدباء. نعم، كان في أول الأمر منهيا عن أن ينتبذ فيها لأنها تكسب حرارة وتسرع في النبيذ، والنبيذ هو أن تلقي بعض التمرات أو بعض العنب أو الزبيب في وعاء فيه ماء وتتركه يوما أو أكثر، فيتحلل ذلك الذي ألقيته من تمر وزبيب ونحوه، حلاوته تتحلل إلى الماء، فإذا شربته تشرب ماء حلوا، وإذا أكلت تلك التمرات بعد أن تحللت حلاوتها تأكلها بلا طعم لأن حلاوتها قد ذهبت في الماء، هذا نبيذ. لكن هذه الأوعية كانت تسرع في قلب النبيذ، تحلله بسرعة ويقلب ويصير خمرا، يصير خمرا، فنهي عن الانتباذ بها في أول الأمر، ثم نسخ هذا النهي، فقال عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن الانتباذ في الأوعية فانتبذوا ما شئتم ولا تشربوا مسكرا. مقصود أنه انتبذ فيما شئت من الأوعية، لكن احذر أن تشرب ذلك النبيذ إذا صار مسكرا. والوصول إلى مرحلة الإسكار في النبيذ يختلف باختلاف البلاد، فالبلاد الحارة يتغير فيها النبيذ بسرعة ويزبد، تعلوه رغوة وتتغير رائحته وتصير طعمه لاذعا في اللسان، لاذعا في اللسان كأنه شبه يعني أسيت، يلذع في اللسان، ورائحته متغيرة، هذا يقلب المزاج ويسكر. وكان الخمر عند العرب من هذا، أكثره كان من التمر ومن الزبيب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينتبذ أو ينتبذ له يوم وليلة، ثم يشرب يوما ويوما، وفي اليوم الثالث يشرب إلى المغرب، فإذا بقي منه شيء سقاه الخادم، وإن لم يكن هناك من يسقيه صبه، لأنه بعد اليوم الثالث يتغير. وهذا كما قلنا باختلاف الزمان والمكان. وقوله: ولهذا في الأماكن الباردة يتأخر، في الأماكن الحارة يسرع، وهذا أيضا معروف حتى في تغير الأشياء المستهلكة التي ينتفع الناس بها، فإذا كان عندك شيء من طعام أو شراب أو نحو ذلك في الأيام الحارة يخرب بسرعة، في الأيام الباردة يتأخر. وأنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت. النقير كذلك شيء من ينقر ويوضع فيه، يصير وعاء توضع فيه الأنبذة أو الأشربة، والمزفت أيضا وعاء يطلع بالزفت المادة تزيد من حرارة ذلك الوعاء. والدباء والحنتم أيضا من أنواع الأوعية. وسيأتي الكلام عليها في كتاب الأشربة من صحيح البخاري رحمه الله في المجلد العاشر إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة اسمه أبي حمزة دينار عن الزهري قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أحد العشرة أحد السبعة فقهاء عبد الله بن مسعود عم أبيه أن أبا هريرة رضي الله عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر رضي الله عنه كان أبو بكر كان هذه تامة أي حصل أبو بكر حدث أبو بكر وجد أبو بكر وكان أبو بكر رضي الله عنه وكفر من كفر من العرب فقال عمر رضي الله عنه كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله فقال يعني أبا بكر والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عناقا وهي صغار الغنم لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها قال عمر رضي الله عنه فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر رضي الله عنه فعرفت أنه الحق وهذا أيضا حديث عظيم بعد أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم وقعت ردة في العرب فكفر من كفر وانحصر الإسلام إلى ما بين مكة والمدينة فهما مأرز الوحي وفي آخر الزمان كذلك يرجع الأمر إلى هذا الحال أنه يأرز الإيمان إلى المسجدين مكة والمدينة كفر من كفر من العرب فقال عمر رضي الله عنه فقام أبو بكر ليقاتل المرتدين ومانع الزكاة فقال عمر رضي الله عنه كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله أي وهؤلاء الذين منعوا الزكاة يقولونها فقال فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله عمر استدل بدليل مما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يعرف هذا الدليل ولا يعارضه ولكنه بين لعمر مقصود هذا الدليل ووجهه وهذا يدل على أن فقه الأدلة هبة ورزق من الله سبحانه وتعالى وأن الاشتباه يقع من عدم فقه الأدلة تشتبه الأمور وتلتبس وهذه الحجة لا يزال يدندن بها الناس من ذا إلى يومنا هذا وإلى ما بعد يومنا هذا فأما عمر رضي الله عنه فلما بين له أبو بكر فهم النص ومقصوده وانشرح له صدره وكثير من الناس لم يفهم ولم ينشرح له صدره ويظن أن كل من قال لا إله إلا الله أنه معصوم الدم والمال وأنه لا يقاتل وقد جاءت الأدلة أن من قام بحق لا إله إلا الله واستقام أمره على لا إله إلا الله فأتى بها وبأركانها وشروطها ومتطلباتها ولوازمها ولم ينقضها، فهذا هو المسلم، له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين، هو الذي عصم ماله ونفسه. وأما من أخل بها فلم يأتي بحقها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا بحقه. فماذا قال أبو بكر؟ قال والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، أي الذي جحد الزكاة ومنعها، هذا قد فرق بين الصلاة والزكاة، والصلاة تركها كفر وتاركها كافر ويقاتل، والزكاة أختها وقرينتها، فمن فرق بين الصلاة قال أنا أصلي أما الزكاة فلا أزكي، فهذا فرق بين متلازمين مقرونين في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فكما أن الصلاة حق العبد وحظه من العبادة البدنية، فكذلك الزكاة حق المال. ثم قال والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها، لم يرضى بالتنازل عن منع الزكاة وترك الزكاة. لماذا؟ ليس هذا طمعا في مال، وإنما هو إقامة شرع الله على كل صغيرة وكبيرة، ليستتب الأمر وليستسلم الناس لشريعة الله. لأنه لو تسوهل مع هؤلاء الذين منعوا الزكاة ستثور ثائرة من أناس آخرين يمنعون الصلاة، ومن أناس آخرين يمنعون الصوم، ومن أناس آخرين يمنعون الجهاد، ومن أناس آخرين يمنعون أنواعا من أنواع العبادات، ويضيع الدين بين هؤلاء المانعين. فلذلك ثبت الله أبا بكر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم في قتال أهل الردة وفي قتال مانع الزكاة، فثبت الله به الإسلام. قال علي بن المديني ثبت الله هذا الدين برجلين، بأبي بكر زمن الردة وبالإمام أحمد زمن فتنة القول بخلق القرآن. وهذا يدل على أن الثبات عزيز وأنه توفيق من الله سبحانه، وأن أبا بكر فاق الناس بالتصديق واليقين والثبات على ما هو عليه، مقتنع بما هو فيه، وأعلم الناس، أعلم الناس، أعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه. ولهذا رجع الناس كلهم إلى قوله وقاتلوا أصحاب مسيلمة والمرتدين، وقتل مسيلمة، ورجع من خرج من الإسلام رجع إليه بسبب هذا الثبات الذي كان من أبي بكر ومن ورائه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولو تضعضعوا وتخلخلوا وتساهلوا ورضوا بأنصاف الحلول ولكانوا قد خذلوا الدين وحاشاهم، ولم يستمر الدين ويصل إلى شارق الأرض ومغاربها، ولكن الله حافظ دينه بمن شاء من خلقه. قال عمر فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر رضي الله عنه فعرفت أنه الحق. شرح الله صدر أبي بكر لهذا، وهذا المنطق القوي والثبات العظيم من أبي بكر لا يكون إلا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، فعرف أنه الحق فرجع إلى قول أبي بكر، والصحابة كذلك اطمأنوا لهذا القول فقاتلوا المرتدين كما سبق. والشاهد منه أن الزكاة واجبة، قاتل الصحابة من منعها، الصحابة قاتلوا من منعها، هذا هو الشاهد لباب وجوب الزكاة من صحيح البخاري رحمه الله. نكتفي بهذا في درس اليوم، ونكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، وكذلك الفقه نأخذه في الدرس القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. والمؤذن يؤذن ونصلي ركعتين، والذي حب أن يتوضأ يتوضأ، معنا جنازة سنصلي عليها إن شاء الله تعالى بعد الصلاة. بارك الله فيكم.